سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الثانية في إجارة المفلس نفسه، وأنه هل يشمل الحاج، يمكن أن يشمل الحاج إجارته لعمل نفسه ومنفعة نفسه أو لا. قلنا أن مقتضى القاعدة أنه يصح أيضا ويمكن أن يحجر على منافع الإنسان المدين المفلس، لأن هذه المنافع خصوصا ما يكون منها في نهر العرف تكون فعلية لا تحتاج إلى مقدمات، وطبيب الكسوب الرجل الكسوب كسبه يعتبر مالا ومنفعة بالفعل، يمكن للحاكم أن يحجر عليها يمنع من إيجاره نفسه بما يضر بأقل من قيمته السوقية مثلا مما يضر بحق الديان، فيكون مثل هذا المال والمنفعة أيضا مشمولا لدليل الحاج. ولا يوجد في أدلة الحاجر ما يكون ظاهرا في تخصيص حق الحجر للحاكم خصوص الأموال الفعلية التي تكون أو الأموال الخارجية، لا ما يكون مالا بهذا النحو. ومما يؤكد مقتضى القاعدة ما ورد في رواية السكوني من أن الإمام عليه السلام أعطى المدينة كان يحبس في الدين ثم ينظر، فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء، فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه. قلنا أن هذه الرواية نوقش فيها بمناقشات تقدم بعضها، مناقشة أخرى في أن هذه الرواية الدعية أنها أجنبية عن باب الحاجة، لأن المفروض أنه لا مال لهذا المدين، ليس له مالون، وحينئذ يكون المراد من دفعه إلى الغرماء أن المدين الذي لا يكون له مالون لكن يتمكن من الاكتساب، حينئذ بالإجارة ونحوه يجب عليه أن يكتسب ويدفع المال، وإذا امتنع عن ذلك أجبره الحاكم عليه. إذن الرواية ناظرة ليست ناظرة إلى باب الحاجر، وإنما ناظرة إلى من لا يكون له مال لكي يحجر على أمواله، إن فرض فيها فإن كان له مال أعطى الغرماء، وإن لم يكن له مال إذن ليس موضوعا للحاجر، فدفعه إلى الغرماء من باب إجباره على أن يعمل ويستفيد ويكتسب، لأنه يجب عليه الدفع إذا كان قادرا من الكسب وأداء الدين، لأن هذا واجب، فإذا امتنع أجبره. هناك أن الحاكم هو كأن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الحكم أجبره، أراد أن يجبره على ذلك، فيكون من هذا الباب لا من باب الحاجة. هذا الاستفهار من الرواية يمكن أن يلاحظ عليه أولا أن هذا خلاف ظاهرها، فإن ظاهر الرواية دفع هذا المدين إلى الغرماء، لم يقل أنه يجب عليك أن تعمل، لم يجبره على العمل، بل دفعه إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا به ما شئتم، إن شئتم واجروه وإن شئتم استعملوه. وهذا التعبير ظاهر في أن منافع هذا الإنسان وعمله بيد الغرماء كالأموال الخارجية التي تكون بيد الغرماء، هذا منفعته أيضا متروكة إلى الغرماء، فهم الذين يستفيدون حينئذ من هذه المنفعة كالمال الخارجي الذي للحاجر، حينئذ يكون أمره بيد الغرماء يبيعونه ويبادلونه بالمال الذي يأخذون حينئذ به دينهم. فالظاهر من الذيل أنه قال لهم اصنعوا، دفعه إلى الغرماء، هذا يناسب باب الحاجة ولا يناسب مجرد تكليف على هذا الإنسان. هذا أولا. وثانيا، لو فرض أن المقصود من الرواية هذا المعنى، وهذا بنفسه الحاجة، افتراض أن الحاكم يستطيع أن يجبر المدين على العمل وأن يعين له أيضا العمل، إذا كان يمكنه أن يجبره على العمل فيمكنه أيضا أن يعين له العمل الذي يكون بقيمة سوقية لا بأقل من القيمة السوقية، حفظا لحق هؤلاء الغرماء الذي يجب دفعه إليهم. وهذا عبارة أخرى عن الحج، فإن الحجر لا يراد منه إلا ولاية الحاكم على منع المدين من التصرف بما يشاء في ماله أو في عمله. وإذا افترضنا أن الحاكم في مثل هذه الموارد يستطيع أن يجبر هذا المدين على أن يعمل، وإذا امتنع أجبره، وإذا شاء أن يعمل بعمل أقل من قيمته السوقية لا محالة، أيضا من أجل وجوب دفع ذلك الدين يجب أن يعمل العمل الذي يكون ليس فيه خسارة لا محالة، فيمكنه أن يجبره الحاكم ويعين ذلك العمل له في مقام العمل. وإذا التزمنا بهذه الخصوصيات، هذا عبارة أخرى عن الحاجر، إذ لا يراد من الحاجر إلا أن الحاكم في كتاب الحاج إلا أن الحاكم له أن يحجر لا أكثر من ذلك. إذن فمنفعة وعمل هذا الإنسان المدين أصبح بيد الحاكم إذا أراد أن يفرط فيها وأراد أن لا يعاوضها بما يكون قيمته السوقية، بل يفرط فيها يتصرف فيها تصرفا يكون مفوتا لحق الغرماء، لا يجوز له ذلك ويمكن للحاكم أن يمنعه من ذلك. هذا هو الحج. وأما التصرف الذي لا يكون منافيا لغرض لحق الغرماء سوف يأتي في الجهة الثانية، أن ذلك التصرف حتى في المال لا دليل على بطلانه فضلا عن العمل. إذن فمفاد هذه الرواية لا محالة إنما هو جواز الحجر أيضا على العمل والمنافع التي تكون لهذا الإنسان، وهذه المنافع وهذا المنفعة أو العمل الذي يتمكن منه هذا الإنسان ويكون عمله مهنته، هذا بحسب الحقيقة مال كما قلنا، وإن لم يكن ملكا له قبل التمليك للآخر المستأجر، إلا أنه كالملك من حيث وجود السلطنة والولاية عليه، لأن هذه السلطنة سلطنة أشد وأعلى درجة من السلطنة على المال الخارجي. نعم، لو كانت هذه الحيثية حيثية غير فعلية، كما في الإنسان الذي ليس مهندسا مثلا لكن يتمكن من أن يذهب ويدرس ويتعلم وبعد سنين يصبح مهندسا بالقوة، مهندسا لا بالفعل، هذا هنا يصح أن يقال هذا ليس له مال وليس له عمل له مالية بالفعل. نعم، هذا يمكن أن يكون له هذا المال في المستقبل. إذن ففي المورد الذي يكون هذا العمل عملا فعليا كما في الكسوب وكما في صاحب المهنة وصاحب الفن والخبراء، حينئذ هؤلاء يكون عنوان المال صادقا على هذه الحيثيات على أعمالهم ومنافعهم، ويكون مقتضى ولاية الحاكم وحقه في الحجر عليه حفظا لحق الديان أنه يستطيع أن يحجر على هذا العمل. وفي القوانين الوضعية اليوم أيضا هكذا، الشخص الذي يكون له مهنة ويكون له حرفة ويكون له قدرة على العمل إذا كان مدينا حين يطلب منه ذلك ويحجر عليه، يعني يمنع من أن يجلس في بيته ويدفع الغرماء يذهبون ويأتون إلى أن يكون هناك شيء، وإنما يجبر على العمل، وأيضا أن يكون هذا العمل عملا بنحو يكون بنفع الديان لا بنحو بحيث يفرط فيه ويؤجر نفسه بقيمة أقل من القيمة السوقية، فيمكن أن يحجر على هذه الحيثية في عمله. وقد يقال أن هذه الرواية مفادها من المناقشات في هذه الرواية ما أشار إليه صاحب الوسائل قدس سره من أن هذه الرواية منافية مع قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة، فإنه مقتضى هذه الرواية أن من ليس له مال يدفع إلى الغرماء فيقول لهم اصنعوا ما شئتم، وهذا خلاف الآية المباركة التي تقول إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، الذي ليس له مال، المدين الذي ليس له مال ينظر وينتظر إلى أن يحصل له اليسار ويحصل له المال حينئذ، فتكون مخالفة مع الكتاب الكريم فتسقط عن الحجية مثلا أو يحمل على محمل آخر. هذا الوجه للمناقشة أيضا في غير محلها، باعتبار أن المفروض أن هذا الذي له عمل وله مهنة وله حرفة لا يطلب منه شيء أكثر من الحجر على مهنته وحرفته، فإن يجعل هذه الحرفة تستخدم وتستعمل بنحو لا يلزم منه الإضرار بحق الديان كالأموال الخارجية، وهذا لا يلازم أن يكون على خلاف الميسرة، يعني أن يكون منافيا مع الميسرة، لا يكون منافيا مع الميسرة. نعم لو فرض أن هذا لم يكن متمكنا من العمل، كان ضعيفا، كان غير قادر، فيجبر على أن يذهب ويتعلم ويشق عليه، حينئذ يكون فيه خلاف هذه الآية، إلا أن الرواية لا تدل على هذا، فإنما تقول واجروه يعني تستأجرونه في الأعمال التي كان يعملها لا محالة. ولو فرض فيها إطلاق ينافي فالإطلاق يسقط، فإن هذا القيد قيد لا بد منه حتى في الحجر على المال الخارجي، فإن المال الخارجي أيضا لا يحجر عليه إلا بالمقدار الذي لا يوقع هذا الشخص في العسر والمشقة، ومن هنا هناك مستثنيات، مثلا دار سكناه لا يحجر، نفقته ونفقة عياله لا تحجر، لا يشمله الحاجر. فهنا أيضا نفس تلك القيود موجودة في جانب العمل والمنفعة والمهنة لصاحب المهنة والعمل. إذن فلا يوجد وجه فني لرفع اليد عما هو مقتضى القاعدة من إمكان الحجر في المقام، ومقتضى هذه الرواية المعتبرة بناء على اعتبار روايات النوفلي. ومن مجموع ما ذكرنا يظهر أيضا بطلان قياس المقام بباب الاستطاعة، فإنه قيل أنه كما في باب الاستطاعة من يكون متمكنا من مهنة وحرفة له كسب وله مهنة، لكن بعد لم يذهب لكي يكتسب لا يجب عليه الحج. هناك يقال المتمكن والصاحب المهنة إذا لم يكتسب بالفعل ولم يعمل بالفعل ولم يحصل على المال، مجرد أنه متمكن وقادر وله مهنة هذا لا يجعله مستطيعا. فإذا تكاسل وجلس في بيته فلم يحصل على الزاد والراحلة لا يجب عليه الحج. يقولون هذا اكتسابه تحصيل للاستطاعة، وتحصيل الاستطاعة غير واجب، لا يجب عليه أن يحصل الاستطاعة مع أنه متمكن من العمل بحسب الفرض وله مهنة وله كسب. إذن إذا كان هذا الكسب وهذه المهنة مالا، هكذا يقول المستدل، إذا كان هذا الكسب وهذه المهنة والمنفعة والعمل مالا، إذن هذا يملك المال، يملك ما يكون يمتلك ما يكون بحسب الحقيقة سببا لفعلية وجوب الحج، يملك الاستطاعة، فيكون لا محالة يجب عليه الحج، فلماذا يحكم بعدم وجوب الحج عليه؟ الحكم بعدم وجوب الحج عليه دليل على أن هذا ليس مالا، على أن العمل والمنفعة والمهنة والقدرة على التكسب هذا ليس مالا، إذ لو كان مالا بالفعل لو كان هذا مالا بالفعل، فإذن هذا يملك الزاد والراحلة، لأن المقصود بالزاد والراحلة أن يملك مالا يساوي قيمته قيمة الزاد والراحلة، ليس المقصود من الزاد والراحلة أن يملك بالفعل راحلة. ولهذا من له نقود بمقدار الزاد والراحلة يجب عليه الحج وإن كان لم يشتري به زادا وراحلة. من له دار ثانية غير دار سكنى يمكن أن يبيعها ويشتري بها زادا وراحلة، مقدمات الحج أيضا يجب عليه الحج. فإذا كان من جملة الأموال نفس العمل، وهذا يملك هذا العمل، فحيث أنه يملك هذا العمل إذن ملكيته لهذا العمل يجعله حينئذ مستطيعا، لا بد أن يكون أن يجب عليه الحج. هذا يكشف جعله كاشفا عن عدم صدق المال على المنفعة والعمل والخدمة للإنسان بالنسبة لنفسه، إذن ليس هذا مالا ولهذا لا يجب عليه. هذا الاستدلال قابل للمناقشة أيضا، يعني هذا النقد قابل للمناقشة، فإن العمل والمنفعة مال، لكن إنما لا يجب الحج هنا إذ لأنه يشترط في باب الإما لأنه يشترط في باب الحج زائدا على المال الملكية، كما هو مشهور المشهور لعله عند أكثر الفقهاء أنه إضافة على لا بد أن يملك الزاد والراحلة. بعبارة أخرى الاستطاعة المذكورة في آية الحج لا يراد منها الاستطاعة العقلية، يراد منها أو القدرة العقلية، بل يراد منها القدرة الشرعية، والقدرة الشرعية بهذا المعنى فسرت في الروايات الاستطاعة بملك الزاد والراحلة، أن يملك زادا وراحلة. حينئذ ظاهر يملك هذا المعنى إرادة الملكية الاعتبارية، فمن لم يملك بالفعل ملكية اعتبارية لزاد أو راحلة لا يكون مشمولا لهذه الروايات التي فسرت الاستطاعة بالملكية الفعلية، وإن كان متمكنا عقلا من تحصيل الزاد والراحلة. التمكن والقدرة العقلية ليست شرطا، وإنما الشرط الملكية الفعلية للزاد والراحلة، وحينئذ يقال هذا لا يصدق عليه أنه يملك بالفعل ملكية فعلية للزاد والراحلة، وإن كان حينئذ هذا غايته الدلالة على أن هذا لا يصدق عليه ملك معادل الزاد والراحلة. ونحن نسلم أن هذا ليس ملكا، قلنا فيما سبق عنوان الملك لم يعتبر بين الإنسان وبين عمله وبين نفسه وبين شؤونه. حينئذ وإن كان عمله منافعه وذمته ما في ذمته مال، إذن فالمالية غير الملكية. فإذا استظهرنا من أدلة تفسير الاستطاعة في الآية المباركة في الروايات تفسير الاستطاعة الواردة في الآية بملك الزاد والراحلة، إذن لا يشمل المقام هذا، إما أن يكون من هذا الباب أو يكون من باب أن ظاهر هذه الروايات أن ظاهر هذه الروايات أن من يكون له شيء ومال يصرف في الزاد والراحلة بقطع النظر عن عمله، يعني الملك الفعلي في قبال ملك ومال، لكن هذا المال تحويله إلى زاد وراحلة يحتاج إلى شيء استقبالي، لأنه لا بد أن يعمل، في طول أن يعمل ويكتسب ويحصل ذلك المال ذلك الوقت كأنه يحصل على الزاد والراحلة، بالفعل لم يحصل، ليس له زاد وراحلة بالفعل، هذا يصدق عليه أنه تحصيل للزاد والراحلة. حينما فسرت الاستطاعة بالزاد والراحلة هذا الذي بالعمل يستطيع أن يشتري زادا وراحلة، لكن لابد أن يعمل أولا فيتمكن بعد ذلك أن يشتري زادا وراحلة، بخلاف من له دار أخرى، فإن من له دار أخرى بالفعل يملك معادل الزاد والراحلة، لا أنه سوف يكون مالكا للزاد والراحلة، بالفعل يملك الزاد والراحلة. بخلافه هناك كون
تملك الأجرة يكون في طول العمل يجعل أن يصدق هناك أنه بالفعل لا يملك، يستطيع أن يحصل، لكن هنا يصدق أنه بالفعل يملك حاصل لا أنه يحصل، لأنه له هذا الدار الثانية الزائدة التي بها يستطيع أن يشتري زادا وراحلة. على أساس إحدى هاتين النكتتين لا يقال بوجوب الحج على من له المهنة وله العمل وله الخدمة لكنه يكتسل تكاسلا لا يعمل، هناك يقال هذا الإنسان لم يكن يملك الزاد والراحلة، كان يستطيع أن يحصل الزاد والراحلة فلم يحصل، وتحصيل الاستطاعة بعد أن فسرت الاستطاعة بملكية الزاد والراحلة غير حاصل غير واجب، بخلاف من يملك زادا وراحلة بالفعل أو يملك نقدا أو ثمن أو مالا آخر فعليا يستطيع أن يشتري به زادا وراحلة. إذن فلا يمكن أن يستدل بهذه بمثل هذه الأدلة على أن المنفعة والخدمة ونحو ذلك ليس مالا يمكن الحجر عليه من قبل الحاكم، لا إشكال في أنه مال ماليته لا تتوقف، نعم ليس ملكا بالملكية الاعتبارية كما قلنا، وأيضا فيه تلك الخصوصية العرفية الأخرى في التي تجعل صدق الزاد والراحلة بنحو التحصيل لا بنحو الحصول، باعتبار أن استحقاق الأجر إنما يكون في طول أن يعمل أحسن الحقيقة. إذن مقتضى القاعدة ومقتضى هذه الرواية إمكان أن يحجر الحاكم على منافع المفلس المدين الذي أفلس والذي ديونه تستوعب حينئذ أمواله، من جملة ما الأموال التي يمكن أن يحجر عليها الحاكم إذا كان هذا المدين إنسانا له مهنة له حرفة مهندسا طبيبا خياطا نجارا، وهذا من جملة ما يمكن أن يحجر عليه مهنته، ويطلب منه أن يمتهن هذه المهنة بالشكل الذي كان يمتهنه سابقا، أما يذهب ويجلس في بيته تكاسلا يمكن للحاكم حينئذ أن يحجر، أو يطبب مجانا أو يهندس مثلا محاباتان يخيط ثياب الآخرين محاباتان، هذا كله يمكن أن يحجر عليه، يطلب منه أن يعوض وأن يؤجر عمله إيجارا عادلا حسب القيم السوقية لكي يدفع بذلك حق الديان ودين الديان. وفي القوانين الوضعية أيضا الظاهر أن الحاجر يشمل مثل هذه الموارد، لا يختص الحاجر بخصوص الأموال الخارجية وإنما يشمل مثل هذا النحو من المنافع الفعلية، المنافع التي يرى أنها بالفعل موجودة والخدمات التي يرى بالفعل خدمات لها مالية، قد يكون بعضها لها مالية عظيمة جدا أعظم من المال الخارجي. هذا كله في الجهة الأولى من البحث. الجهة الثانية من البحث أن تصرفات المحجور عليه في أمواله الآن نفترض الذي هو المقدر المتيقن، هل تكون باطلة مطلقة أو يكون البطلان مخصوصا بما إذا كان هذا التصرف يعني باطلا بلا إجازة الديان، مع الإجازة طبعا ينفذ، هل تكون باطلة بلا إجازة الغرماء والديان مطلقة أو يختص البطلان بما إذا كان التصرف في المال من قبل المحجور عليه منافيا مع حق الديان؟ أما إذا لم يكن منافيا أراد أن يبيع ماله داره مثلا، يريد أن يبيعه، يوجد هناك مشتريان كل منهما يشتري هذا الدار بالسعر القيمة السوقية العادلة، لو أراد أن يبيعه لهذا الديان لا يستطيعون أن يجبروا على أن يبيعه للثاني، يصح تصرفه حينئذ، لا يحتاج إجازة الدائن حينئذ، هنا إجازة الديان إنما يكون فيما إذا كان ذاك التصرف بنحو يكون منافيا مع حقهم. أما إذا لم يكن التصرف منافيا مع حقهم، كما لو أراد الغرماء أن يباع الدار من زيد، هو أراد أن يبيع الدار من عمرو، وكلاهما يشتريانه بالقيمة الواحدة السوقية بحيث حق الدائن يحفظ، هنا لا معنى لأن يقال أن تصرف هذا المحجور عليه في بيع داره من زيد لا من عامر بنفس القيمة يكون ممنوعا إلا بإجازة الديان. هذا إجازة تحكمية للديان، لا دليل في باب الحج، وإن كان فتاوى الفقهاء مطلقة من هذه الناحية، إلا أن الصحيح أنه لا دليل على ثبوت الحجر في مثل هذه التصرفات. أدلة الحجر ظاهرها قصارى مدلولها روايات باب الحج، أنه ما يكون من التصرفات منافية مع حق الغرماء والدنيان ومفوتة لحقهم مثل هذه التصرفات لا تنفذ إلا بإجازة الديان. كما لو أراد أن يبيعه مثلا بالدين ونحو ذلك من الأمور، يبيعه بأقل من، يوجد مشتري أكثر من هذا يشتري، إذن في مثل هذه الموارد لا بأس. أدلة الحجر ظاهرة في عدم نفوذ التصرف المحجور عليه إلا بإذن بإجازة الديان. أما إذا لم يكن من هذا القبيل وكانت عدم الإجازة من باب التشهي، من باب التهكم، من باب غرض آخر للديان غير مربوط بباب حفظ حقهم ودفع دينهم، مثل هذه الإجازة ليست معتبرة، وتصرف المحجور عليه يكون حينئذ نافذا. لا دليل من أول الأمر في باب الحجر على أكثر من هذا، لم يرد هناك مطلق فوقاني يقول كل تصرفات الإنسان المفلس لا يجوز، ليس هكذا كما هو واضح لمن يراجع كتاب الحاج، وإنما الوارد مثل هذه الرواية، رواية السكوني التي قرأناها، وهي وكل هذه الروايات واضحة في أن المقصود منها حفظ حق الدنيا، فيمنع المدين من أن يتصرف في الحدود التي تكون منافية مع حق الدائن، لا في الحدود التي يكون غير منافية، يرجع فيه إلى عمومات صحة العقد حينئذ. فيما لا يكون مشمولا للحاجر يكون المرجع عمومات الصحة والنفوذ حينئذ للبطلان. بل ورد في بعض روايات الحاجر، في بعض الروايات المعتبرة في باب الحاج كتاب الحاج، ورد أن الحاكم حينما يحجر أولا لابد أن يطلب من المفلس أن هو يقوم ببيع أمواله لدفع حق الديان، فإذا امتنع باعه الحاكم. ظاهر بعض الروايات في كتاب الحاج أنه إذا كان هو يستطيع أن يبيع مستعدا لأن يبيع المال ويدفع حق الديان لا تنفذ، لا تصل النوبة إلى البيع عليه قهران، فإذا لم يبع باعه الحاكم، إذا لم يستعد المدين نفسه أن يبيع ماله لدفع حق الغرماء والديان، حين ذاك تصل النوبة إلى الحاكم، إذن فولايته يعني عمله قبل نفوذ عمله، قبل نفوذ عمل الحاكم، قبل الحاجر حسب الحقيقة. إذن فلا يمكن أن يستفاد من روايات باب الحاجر أكثر من عدم نفوذ تصرفات محجور عليه بالنحو الذي يضره بحق الدائن وحق الغرماء، لا أكثر من هذا المقدار. وتفصيل الكلام أكثر من هذا أيضا ينبغي أن يبحث في كتاب الحاج، لا هنا، هنا فقط من باب الإشارة يقال أن إطلاق قول الماتن لا تصح إجارة المفلس بعد الحاجر عليه داره أو عقاره، هذا ليس مطلقا إذا كانت هذه الإجارة بنحو لا يضر بحق الديان مثلا، إن هذه الإجارة لا يمكن، لا يكون تكون هذه الإجارة منافية. كما لو فرض أن مال الإجارة يكون موجودا والأرض والدار قابلة للبيع مسلوبة المنفعة مدة سنة مثلا أو مدة الأشهر التي آجرها، أيضا قابلا للبيع، وحينما يباع ثمنه ليس بأقل من ثمن الدار غير مسلوبة المنفعة هذه المدة، مع ملاحظة قيمة الإجارة، لأن الأجرة أيضا موجودة بالفعل لم يتصرف فيها، حينئذ يكون في مثل هذه الحالة إجارة المحجور أيضا صحيحة. لو فرض أنه آجر داره سنة بمئة دينار وقيمة داره مسلوبة منفعة سنتين مثلا ألف دينار إلا مئة، وقيمة داره غير مسلوبة المنفعة ألف دينار، وهذا هنا هذا التصرف لا يكون مضرا بحق الديان، لأنه على كل حال مئة دينار موجود، حتى لو يباع داره مسلوبة المنفعة هذه المدة أيضا يحصل على ألف إلا مئة دينار، فيكون المجموع نفس ذاك المال الذي يشترى به هذا الدار فيما إذا بيعت غير مسلوبة المنفعة مع إبطال الإجارة. هنا حينئذ لا دليل على إمكان إبطال إجارة هذا المفلس إذا كان غير مضر وغير مناف مع حق الديان، وهو مثلا أخذ 1000 دينار الذي يطلبه الديان من هذا الإنسان. أمثال هذه الموارد لا بد حينئذ من الحكم فيها بالصحة، فإطلاق الحكم بالبطلان محل تأمل، وتفصيله كما قلنا يترك إلى بحث الحجر. ثم بعد ذلك يدخل السيد الباطل في نفس المسألة في محجور عليه آخر وهو السفيه. قال: وأما السفيه فهل هو كذلك، أي تصح إجارة نفسه للاكتساب مع كونه محجوران؟ يبدو كافي هذا المقدار، نؤجله لليوم القادم.